انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى، كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، أجمل تحية ليكم أعزائي المستمعين من كل مكان. أنا نيفين مصطفى وهكون معاكم لمدة نص ساعة، وحلقتنا رقم 10 من حبة ونس. هنتكلم النهاردة عن الغربة ومدى تأثيرها على هوية الإنسان وثقافته ومعتقداته. يا ترى لأي مدى ممكن الغربة تأثر على هوية الإنسان؟ لأي مدى ممكن تغير فيه وفي صفاته؟ ويا ترى المغترب بيواجه فعلا صعوبة في أنه يحتفظ بهويته؟ ولو بيواجه صعوبة، هل هيكون الحل أنه يتنازل عن هويته ويندمج بالكامل في المجتمع اللي بقى موجود فيه علشان يقدر يعيش بسهولة وما يبقاش غريب وسطيهم، وينسى بقى هويته ومعتقداته علشان يعيش بحياة أسهل؟ في الحقيقة ده كان سؤال حلقتنا النهاردة. مستنية مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاج حبة ونس. في البداية، احنا كمجتمع عربي هويتنا بتقترن بتاريخنا وثقافتنا اللي بتحدد خصوصية مجتمعنا وبتحدد وجودنا. لكن مؤخرا الوجود ده بقى مهدد من المجتمعات الغربية اللي دايما بتروج لثقافاتها وسلوكياتها المتناقضة جدا مع شخصيتنا العربية، وده من خلال وسائل الإعلام المختلفة بقى والسوشيال ميديا. فبقت الهوية العربية بتواجه تحديات كتير. ولو هنتكلم عن مفهوم ومعنى الهوية، يعني هي كلمة جامدة شوية، لكن هي ببساطة مجموعة الصفات اللي بتميزك عن غيرك وبتميز مجتمعنا عن غيره. يعني حاجة بالظبط كده زي البصمة، حاجة خاصة، وهي الجسر اللي بيربط كل واحد ببيئته اللي تربى فيها وصفاتها بقى الاجتماعية والثقافية وسلوكياتها، وهي اللي بتحسسه بالانتماء والتعلق بالبيئة دي. ولو كانت الهوية واضحة ومستقرة بتبقى دايما ثابتة وراسخة، ولو كانت مضطربة ومتناقضة بيبقى الإنسان بيعاني من الانحلال والتميع في عقيدته وأخلاقه وسلوكه. يعني ما تبقاش عارف له بالظبط، لأنه من غير الهوية بيتحول الإنسان لكائن تافه مجرد بيقلد وبس، ملهوش فكر أو وجهة نظر خاصة بيه. والهوية بالنسبة لكل أمة هي اللي بتحافظ على الكيان المميز للأمة دي وبتضمن استمرارها، وبتحقق كمان نوع من التجانس والانسجام بين الناس في مختلف جهات الوطن الواحد. وبرضو ليها أهمية في إنها بتخلي كل واحد يعتز بوطنه ويبقى منتمي ليه ويحاول يفيده. وبنلاقي إن مسألة تبديل الهوية دي في عالمنا العربي بتعتبر مسألة شائكة، وخصوصاً في ظروف المجتمع العربي الحالية مع انتشار الهجرة والسفر لدول تانية. في دول بتسمح بازدواجية الجنسية وفي دول بترفض، يعني علشان تاخد الجنسية بتاعتها لازم تتخلى عن جنسيتك. كمان المشكلة بتبقى في الصراع اللي بيبقى جوه كل واحد بين ولائه وانتمائه الوطن الأم وانتمائه للوطن البديل. وفكرة التمسك بالهوية أو التخلي عنها بتتوقف على عوامل كتير. للأسف في ناس مش بتشعر بالانتماء لأوطانهم خالص، لأنهم بيبقوا عانوا كتير من شعورهم بالغربة وهم في الوطن، ممكن تكون بلدهم ما قدرتش توفر ليهم الحياة الكريمة أو المستوى المعيشي أو الدرجة العلمية اللي كانوا بيحلموا بيها، وبمجرد سفرهم لبلد تانية بيلاقوا ظروف معيشية أفضل وبيحققوا احترامهم لذاتهم والكرامتهم المفقودة في بلدهم الأصلي. فبيبقى من الطبيعي أن الناس دي تتخلى عن ولائها وهويتها الأصلية بكل رضا وارتياح وتستبدلها بعادات وتقاليد المجتمع الجديد. على العكس بقى، بنلاقي أنه الناس اللي بتنتمي لطبقات رأية اللي ما واجهوش تعب ولا معاناة في أوطانهم وكانت حياتهم في حياة كريمة، الناس دي بتشتاق لوطنهم بسرعة، ولو عاشوا في مجتمع تاني بيقدروا يحافظوا على قيم وعادات مجتمعهم الأصلي لحد كبير. كمان الوسائل التقنية الحديثة والإعلام بمختلف أنواعه من أكتر الوسائل اللي بتساهم في طمس هوية الشباب بما تملكوا بقى من وسائل تضليل وتحريف للحقائق، زي مثلا محاولة إثارة الشبهات دايما حوالين الهوية العربية الإسلامية وربطها بصفات ما هياش فيها، ومحاولة نشر وترويج الثقافة الغربية وإنها تبقى هي دي الثقافة السايدة، ده غير الترويج لقيم وسلوكيات بعيدة جدا عن ثقافتنا وهويتنا العربية، والإيحاء بإن ده خلاص هو المناسب للعصر اللي بنعيش فيه وإن ده الأفضل. علشان كده التمسك بالهوية والثقافة بيساعد كل واحد إنه يبرز القيم والسلوكيات اللي بيمتاز بها مجتمعه ويتميز بها عن غيره، وبيبقى ليه بصمة مختلفة خصوصا لو في مجتمع مختلف، بيحس بذاته أكتر حتى لو كان قابل ظروف صعبة في وطن وما قدرش يحقق اللي نفسه فيه، والظروف اضطرته إن هو يسافر ويروح لمجتمع تاني. يعني أنا بشوف إن هو لازم يتمسك بهويته ويكون عنده انتماء لوطنه، يبقى ليه بصمة مختلفة، ينفتح على الثقافات التانية بس ما يدوبش فيها لدرجة إن هو يختفي، لكن ياخد المفيد اللي يناسبه ويسيب اللي مش مناسب ليه ولا لدينه ولا لثقافته. القصة اللي معانا النهاردة قصة راجل من الصالحين اضطرته الظروف إنه يسافر بعيد عن أرضه ووطنه، ولما حاولوا يضغطوا عليه علشان يتنازل عن هويته ويغير معتقداته رفض بشدة هو وأصحابه اللي معاه. بطل قصتنا النهاردة اتسمى على اسمه شارع شهير في مدينة من أجمل المدن في مصر، المدينة الساحرة لؤلؤة البحر. يا ترى هنتكلم عن مين النهاردة؟ هنعرف بس بعد الفاصل، خليكم معي.
بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية، ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. دي العيلة شجرة العيلة، فرد على ولادها ضليلة، هوا صافي وبلاد الشادية على نار هادية. بتاخدنا الأيام
خدنا الأيام وتجيبنا وتودينا
أنتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات أف أم.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. مين بطل قصتنا النهاردة؟ بطل قصتنا النهاردة هو النبي دانيال اللي تسمى باسمه شارع النبي دانيال اللي موجود في اسكندرية. لما الاسكندر فكر يبني الاسكندرية كلف مهندس يوناني اسمه دينو بعمل تخطيط للمدينة، فعملها على شكل أشبه برقعة الشطرنج، يعني عبارة عن شارعين رئيسيين متقاطعين بزاوية قايمة وبتحيط بيهم شوارع فرعية موازية. واحد من الشارعين الكبار دول هو شارع النبي دانيال، وهو شارع كبير بيضم عدد كبير من معالم اسكندرية، زي مثلا مسجد النبي دانيال واللي تسمى على اسم الشيخ محمود دانيال الموصلي اللي موجود ضريحه في نفس المسجد، وهو شيخ من شيوخ المذهب الشافعي. وفي كمان الكنيسة المرقسية واللي تعتبر أقدم كنيسة في مصر. كمان موجود في معبد إلياهو حنابي، وهو معبد يهودي ليه قيمة أثرية كبيرة. وشارع النبي دانيال شارع مميز ليه شهرة كبيرة، واتقال عنه كمان أساطير كتير، وهو غني بالأثار اللي تم اكتشاف جزء منها والجزء التاني لسه غامض. ده غير ان الشارع فيه أنفاق كتير من أيام العصر الروماني. لكن يا ترى مين هو النبي دانيال اللي تسمى الشارع باسمه؟ النبي دانيال هو واحد من أنبياء بني إسرائيل، وكان بعد داود وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام، يعني تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد. وكان بيعيش في بيت المقدس في الوقت اللي غزا فيه نبوخذ نصر ملك بابل بيت المقدس، وخربوا وقتلوا أثر كتير من بني إسرائيل وحرق التوراة كمان. ونبوخذ نصر اللي ما يعرفش هو واحد من أقوى الملوك اللي حاكموا بابل اللي هي العراق دلوقتي، وخاض حروب كتير ووسع الإمبراطورية بتاعته جدا، وبنى حدائق بابل المعلقة اللي كانت من عجائب الدنيا السبعة. نرجع تاني للنبي دانيال اللي وقع في الأسر هو وأصحابه ساعة الغزو، وكان سنه صغير وقتها، فتربى مع أصحابه في بلاط ملك بابل اللي حاول يمارس عليهم ضغوط كتير. أول حاجة كان حريص إنه يعلمهم لغة أهل البلد، وفعلا اتعلموها. بعد كده حاول يغير أساميهم ومعتقداتهم علشان يكونوا زي باقي الشعب وما فيش اختلاف بينهم، يعني حاول يمحي هويتهم. يعني مثلا من ضمن الحاجات إن الملك حاول يخليهم يسجدوا لتمثال من الذهب كان الملك عامله لنفسه وبيؤمر الناس تسجد ليه، لكن دانيال وأصحابه رفضوا بشدة، فكانت النتيجة إن هو أمر بتعذيبهم بطريقة غريبة جدا. كان من ضمن التعذيب ليهم والتسلية للملك إنه كان بيؤمر بحفر حفرة كبيرة وبعدين يخلي واحد من الأسرى اللي هو عاوز يعذبهم ينزل في الحفرة دي ويحط معاه أسدين أو نمرين ويتفرج عليهم وهم بيأكلوه. ولما عمل كده مع دانيال وحطه في الحفرة مع الأسود، لقي الأسدين ما عملوش فيه أي حاجة وقعدوا يتمسحوا فيه. ولما كرر الموضوع تاني برضو حصل نفس الشيء، فعرف الملك ان دانيال راجل مختلف فخاف منه واكرمه. كمان كان دانيال بيفسر الرؤى اللي كان الملك بيشوفها ومحدش من المنجمين بتوعه بيقدر يفسرها زيه، فحرص الملك انه يخليه من المقربين ليه، وعاش هناك دانيال لحد ما مات. وهنا بنلاقي ان دانيال رغم تهجيره من بيته ومن وسط أهله ووطنه قدر إنه هو يحافظ على هويته ومعتقداته وإيمانه وديانته حتى في بيئة مختلفة. لحد هنا وكلامنا حلو وجميل. طيب يا ترى شهرة النبي دانيال جت منين؟ ده بقى اللي هنعرفه بس بعد الفاصل. لسه حكايتنا ما خلصتش، فاصل صغير ونرجع نكمل.
يا غالي انشغل بالي يا
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، انتم لسه معايا مع حبة ونس على تسعينات اف ام ونكمل كلامنا. كنا بنقول يا ترى شهرة النبي دانيال دي جت منين؟ أيام الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لقي الجنود أثناء فتوحات العراق وفارس في بيت المال في مدينة من مدن فارس اللي هي إيران حاليا، لقي جثة لشخص مات بقاله مدة طويلة، ومع ذلك الجثة على حالها من غير ما يحصل لها أي تحلل. ولما سألوا عليها قالوا لهم أهل البلد إن دي جثة لنبي مات من أكتر من 300 سنة وإنهم بيتباركوا بيها، فكل ما يسيبهم قحط والمطر يقل يخرجوا الجثة برا البيت، فيحصل إيه؟ السماء تتملي سحب وبعدين المطر ينزل وهكذا. ففضلت الجثة محفوظة جوا بيت المال، وكل ما يحتاجوا مطر يخرجوها برا فالمطر ينزل. استغرب الجنود جدا من الحكاية دي، وبعتوا لعمر بن الخطاب يحكوا له عن الموضوع الغريب ده. فوهو بيسمع الرسالة كان في واحد من الصحابة موجود في المجلس، وقال لعمر إن الجثة دي هي جثة النبي دانيال، وقال إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكره، وقال إنه النبي ده دعا إنه يدفن على إيد أمة نبي آخر الزمان. فبعد ما سمع عمر بن الخطاب الحكاية دي أمرهم بإنهم يبدأوا بحفر 13 قبر في أماكن مختلفة في نفس الوقت. وبعد ما أتموا الحفر في كل الأماكن، جه في ليلة من الليالي وأمر بأن الجثة تغسل وتكفن وتدفن في واحد من القبور دي، وبعدين تتردم كلها في نفس الوقت، وده علشان الناس ما تعرفش هو مدفون فين ويفتنوا بيه. النبي دانيال ليه مقام في إيران، كمان ليه مقام في العراق، بس لغاية دلوقتي الناس محتارة يا ترى هو مدفون فين؟ في اسكندرية ولا في إيران ولا في العراق ولا فين؟ محدش يعرف. خلصت قصة النبي دانيال، بس خلينا نقول إن الإنسان لما بيسيب بلده ويروح مكان تاني يستقر فيه ويتغرب، سواء بقى كان برغبته أو غصب عنه، بيعاني من الإحباط وإنه شوية مش قادر يتصرف بحرية، وخصوصا لو كان المجتمع اللي راح له مختلف عن مجتمعه الأصلي، وبيبدأ يحس بصراع جواه بين ولائه الوطن الأصلي وهويته ورغبته في إنه يندمج في المجتمع الجديد علشان يقدر يعيش حياة طبيعية، وبالتالي يبقى عنده ولاء للمجتمع الجديد والأرض الجديدة. إزاي هيقدر يحل المشكلة دي ويعمل توازن؟ ده اللي هنعرفه بس بعد الفاصل في فقرة المفتاح. خليكم معايا.
يا غايب عن عيوني
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. لكل إنسان هويته الخاصة وأفكاره ومعتقداته وذكرياته وطباعه وثقافته، ولما بيسافر ويستقر في مكان تاني بياخد معاه كل الخصوصيات دي للبلد التاني اللي هيعيش فيه. وهنا بقى يبتدي يحس بمشكلة في الاندماج والتأقلم مع المجتمع الجديد. كمان أحياناً المغتربين بيعانوا من عدم تقبل المجتمعات المضيفة ليهم وتهمشهم حتى لو معاهم الجنسية، وده نتيجة إنهم بيحاولوا يندمجوا في المجتمع الجديد ويتخلوا عن هويتهم، فبتكون النتيجة إنهم يبقوا حاسين بتخبط وضياع، فبيحسوا بغربة في المجتمع الجديد كمان في وطنهم الأم. لأن احترام الآخرين وتقديرهم ليك بيبقى قايم على قناعتك بأصالتك وهويتك، يعني زي ما تشوف نفسك غيرك هيشوفك. علشان كده خليك متمسك بهويتك اللي بتديك البصمة المختلفة. اندمج في المجتمعات والثقافات التانية ماشي، بس ما تدوبش فيها وتختفي، خد اللي يفيدك وبس. كمان المجتمعات العربية المفروض تحاول تنمي ناحية الدين والعقيدة الصحيحة، بالذات بين الشباب. كمان التعريف بالتاريخ بصورة صح، لأن الأمة اللي مش بتثق في قدراتها ومش بتقدر تاريخها وإمكانياتها بتكون مجرد ظل وتابع. كمان ضروري إننا نملى الفراغ الحضاري اللي وصلنا ليه عن طريق إننا نطور معارفنا وننفتح على الثقافات التانية وناخد منها المفيد لينا علشان نقدر نحقق التوازن. الإعلام كمان لازم يكون ليه دور في المحافظة على الهوية العربية، وإنك تحس باختلاف لما تشوف قناة عربية، مش إن أنت تبقى بتتفرج على قناة ما تقدرش تفرق بينها وبين القنوات الغربية إلا عن طريق اللغة، يعني ما تعرفش القناة دي تبع دولة إيه إلا لأنها بتتكلم عربي. فحصرنا ده، هيمنة الفكر الغربي على الإعلام وعلى القيم والمفاهيم العربية بقت شيء واضح. علشان كده لازم الإعلام يشارك في إنه يحافظ على الهوية العربية عن طريق إنه هو يهتم بإنه يعرض القضايا اللي بتهم المجتمع العربي، ويساهم كمان في طرح حلول ليها وتقديم برامج بعيدة عن النسخ والتعريب من برامج أجنبية. لأنك كبرنامج إعلامي علشان تربط الناس بيك لازم الناس تشوف نفسها ومشاكلها عندك، لازم تعبر عنهم. كمان الأعمال الدرامية لازم تعبر عن مجتمعنا وتحاول تغرس قيم جميلة وتبعد عن كل الحاجات الغربية اللي مش تبعنا. نقطة كمان مهمة، للأسف وسائل الإعلام بتعتبر مسألة تعزيز الهوية الوطنية مسألة مواسم، يعني مناسبات وطنية معينة يكتر فيها الكلام عن حب الوطن وأمجاده وانتصاراته، وبعد كده خلاص باي باي. لازم يبقى الموضوع مستمر مع التجديد علشان يلفت نظر الشباب ويقدروا يتابعوا. وظن شفنا لما اتعمل فيلم الممر واتعرض ناس كتيرة حبته. في الآخر بنقول خليك متمسك بهويتك وبصمتك المختلفة، لأن إنسان من غير هوية هو إنسان من غير ماضي أو مستقبل. لحد هنا وقتنا بيخلص، حلقتنا كمان بتخلص. شكرا لكل اللي تابعوني، اتبسطت معاكم جدا جدا. إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كنت معاكم نيفين مصطفى وحبة ونس، ودمتم سالمين.
Solo.